الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في صحيحة زرارة الثالثة بلحاظ المقطع الثاني، لأن بها مقطع ثاني. هتشي خل أقرأ لك المقطع الثاني، هذا تكرار لما سبق. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع، وهذا المقطع الثاني تبرع من الإمام، ولم يسأل عنه زرارة. وإذا هذا قد نستفيد منه بعد ذلك. وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقض اليقين بالشك، إلى أن قال ولكنه ينقض الشك باليقين إلى آخره. المهم أن الإمام قال ولا ينقض اليقين بالشك، وحينئذ يقال هذه وإن كان موردها الركعات، ولكن يمكن قد يقال يستفاد منها قاعدة كلية، وبذلك تدل على حجية الاستصحاب. الشيخ الأعظم رضوان الله عليه قلنا ماذا قال؟ قال لازمه إذا كان المقصود الاستصحاب، لازمه الإتيان بالركعة الأخرى، هاي بالركعة المشكوكة، لازمه الإتيان بها متصلة، وهذا خلاف المذهب. إذن ليس من البعيد أن يكون المقصود من قاعدة الذي ذكرها الإمام ولكن ينقض لا تنقض اليقين بالشك، مقصود الإمام عليه السلام الإشارة إلى قاعدة اليقين الذي تأتي الإشارة إليها وهي يبين للإمام. فالطريقة لتفريغ الذم، هذا كله إعادة لما سبق، وذلك بأن يبني على الأكثر ثم يأتي بالركعة المشكوكة، يسلم يأتي بالركعة المشكوكة بعد كما هي طريقتنا الآن التي نأتي بها، يعبر عنها بقاعدة اليقين. ليش هيك؟ باعتبار أن بهذه الطريقة يحصل اليقين بفراغ الذم. فإذن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة ذكر على أنه لا يمكن حملها على الاستصحاب، لازمه الإتيان بالركعة المشكوكة متصلة وهو خلاف المذهب، فيتعين حمل هذه الجملة هذه القاعدة على بيان قاعدة اليقين دون الاستصحاب فلا تنفعنا. هذا ذكر الشيخ الأعظم، ثم ذكر بعد ذلك ووافقه على ذلك العلمان، الشيخ العراقي والشيخ النائيني، بأن نقول هذه القاعدة ناظرة إلى الاستصحاب وتريد أن تعطي قاعدة كلية لبيان حجية الاستصحاب، فهذا مطلب كلي. ولكن في مقام تطبيق هذه القاعدة في ركعات الصلاة في خصوص هذا المورد، تطبيق القاعدة في باب الصلاة عند الشك في عدد الركعات أعملت التقية، فالتقية ليس في بيان أصل القاعدة، بل أصل القاعدة تامة في جميع موارد اليقين والشك، وتثبت بذلك حجية الاستصحاب، وإنما التقية هي في مقام التطبيق، يعني تطبيق هذه القاعدة الجدية في ركعات الصلاة، التقية هنا صارت، كما هو الحال قلنا في قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الصادق مع السفاح إلى آخره. هذا كله بيناه سابقا. ثم بعد ذلك قلنا قد يشكل ويقال إصالة الجد في بيان القاعدة يمكن أن يقال هو معارض بإصالة الجد في مقام التطبيق، وبالتالي حينئذ لا يمكن تطبيق إصالة الجد في بيان القاعدة لكون ذلك معارضا بإصالة الجد في مقام التطبيق، فيتعارض أصواء الجد في التطبيق مع في بيان القاعدة مع التطبيق. إصالة الجد هنا تعارض بإصالة الجد هنا، وطبيعي لا يمكن أن يكون كلاهما جديا، إذ لو كان كلاهما جديا يعني حتى التطبيق كان جديا، يعني معناه الركعة حينئذ المنفصلة، الركعة يلزم أن تكون ماذا المتصلة، يكون هذا بيانها شنو جدي، وهذا لا يمكن الالتزام به، فالجدية هنا لا يمكن في مقام التطبيق لا يمكن، إذ لازمه أن الركعة المتصلة صدرت لبيان المطلب بنحو الجد، فيحصل معارضة بين التطبيقين. في هذا المجال قلنا يمكن أن نذكر ردودا ثلاثة. الرد الأول ذكرته، الرد الثاني ذكرته، الباقي الرد الثالث، بس بصورة عاجلة لدقة المطلب هم أبين الرد الأول والثاني. الرد الأول الذي ذكرناه قلنا على أنه الأمر يدور بين أن نقول إصالة الجد جارية في جميع موارد هذه القاعدة، قاعدة لا تنقض اليقين بالشك، في أي مورد من موارد هذه القاعدة أنا متيقن من عدالة زيد ثم شككت في بقائه، لا تنقض اليقين بالشك تأتي وتشمل هذا المورد، ويكون ذلك بنحو الجد. شككت في بقاء كرية الماء، عدالة زيد، بقاء النهار، وهكذا بقاء الإطلاق في الماء، في جميع موارد اليقين والشك نقول على أنه هذه القاعدة شاملة وتثبت أن لا تنقض اليقين بالشك صادر بهدف الجد، بيان الواقع والحكم الشرعي بنحو الجد في جميع هذه الموارد. والتطبيق أيضا يكون في كل هذه الموارد ماذا يكون جديا، إلا في مورد واحد وهو هذا موردنا، الشك في عدد ركعات الصلاة، فإن مقتضى جدية لا تنقض اليقين بالشك أن الركعة يؤتى بها المشكوكة متصلة، فنقول على أنه في مقام التطبيق لا يوجد الجد، لا جدية في مقام التطبيق، فقط في هذا المورد. إذن يدور الأمر بين أن تكون الجدية ثابتة في كل الموارد في بيان أصل القاعدة وفي تطبيقها، إلا فرد مورد في التطبيق فقط وهو هذا مورد الركعة، يدور الأمر بين هذا الشق الأول. العدل شنو؟ العدل، جيب العدل الثاني، وبين أن لا تكون جدية في جميع الموارد، موارد هذه القاعدة أصلا لا يوجد جدية في بيان هذه القاعدة بلحاظ جميع مواردها. طبيعي إذا ماكو جدية بلحاظ الموارد بعد لا تصل النوبة علما إلى مقام التطبيق، ما له معنى بعد، هو إذا أصل بيان القاعدة ليس جدي. فالتطبيق لا معنى لأن يكون جديا على أي حال. أيهما أولى؟ أفتونا مأجورين شقان. قلنا من الأول أقول إما أن نقول بأن الجدية إصالة الجد نطبقها في كل موارد هذه القاعدة. وش قد موارد قاعدة اليقين والشك؟ موارد أصحاب إيش قد؟ ألف، ألفين، مليون. غايته في مقام التطبيق فقط في مورد الركعات نقول هناك تقي، أو بين أن نحمل لا كل هذه الموارد الألف ما أدري إيش قد ما لا تنقض اليقين بالشك نحملها كلها على التقية، أيهما يكون أولى؟ بلا إشكال الأول يكون أولى، لأن ذلك إعمال للجد بلحاظ جميع موارد القاعدة، ومهما أمكن الحمل على الجد يكون أولى، فلا معنى أن يقال بالمعارضة. هذا الجواب الأول الذي ذكرناه. ثم الجواب الثاني الذي ذكرناه النتيجة هتشي، النتيجة هذا الذي تقولون أحسنت، نتيجته بعد ما بينت المطلب هكذا وإن شئت قلت المناسب رفع اليد عن إصالة الجد بمقدار الضرورة، ولا معنى لرفع اليد عنها في جميع موارد هذه القاعدة. الجواب الثاني الذي ذكرنا قلنا تطبيق إصالة الجد، تطبيق إصالة الجد في مقام التطبيق، إجراء إصالة الجد في مقام التطبيق، تطبيق هذا لا معنى له. تطبيق إصالة الجد، أو لا تقول تطبيق هنا لأن يصير تشويش هذا به، تمسك بإصالة الجد في مقام تطبيق لا تنقض اليقين بالشك، هذا التمسك بإصالة الجد لا معنى له، إذ تريد إثبات جدية هذا التطبيق، إذ يقال على أنه لا معنى لجديتي، لا أثر لجديتي التطبيق، لا أثر لجريانها في مقام التطبيق، للعلم بأن التطبيق ليس جديا لكبرى جدية. أكرر، إجراء إصالة الجد في مقام التطبيق لا أثر له ولا فائدة بعد العلم بأن هذا التطبيق والله جزما ليس جديا لكبرى جدية، إذ لازمه أن يؤتى بالركعة متصلة، لازمه الإتيان بالركعة متصلة، وهذا أمر غير محتمل. فإذا لابد وأن نقول لا جدية بلحاظ عالم التطبيق، إذ لا معنى لتطبيق إصالة الجد، للتمسك بإصالة الجد في مقام التطبيق لكبرى جدية، هذا لا يحتمل، وإلا كان لازمه الإتيان بالركعة المشكوكة متصلة، وهذا نجزم ببطلانه. هذا هم كل ذكرناه في المحاضرة السابقة، الذي نريد ذكره الآن جديدا هو من الآن تطبيق إصالة، إجراء إصالة الجد، إجراء إصالة الجد في مقام التطبيق لا يمكن، وذلك لأنه هل نطبق إصالة، هل نتمسك بإصالة الجد في مقام التطبيق بلحاظ كبرى جدية، بحيث تكون الجدية في الاثنين، في مقام التطبيق وفي مقام بيان أصل الكبرى. وهذا نجزم ببطلانه، وهذا نجزم ببطلانه، ولا يمكن أن يكون التطبيق جديا والكبرى جدية. خب هذا واضح، ولأنه قلنا لازمه الإتيان بالركحم هذا متصل. وإذا كان المقصود تمسك بإصالة الجد في مقام التطبيق لكبرى غير جدية، يعني لكبرى لا تنقض اليقين بالشك الذي غير جدية، فهذا لا فائدة فيه، هذا لا فائدة فيه. يعني إثبات الجدية في التطبيق مع عدم الجدية في من؟ في الكبرى، أي فائدة فيه؟ هذا لا يغني ولا يسمن من جوع. إذن من الأول أقول التمسك بإصالة الجد هل هو لإثبات جدية التطبيق في عالم التطبيق لكبرى جدية؟ هذا يعلم ببطلانه، لأن لازمه الإتيان بالركحة متصلة لا منفصلة. وإذا كان، وهذا يجزم ببطلانه. وإذا كان المقصود لا إثبات الجدية في مقام التطبيق لكبرى غير جدية، هذا لا يغني ولا يسمن من جوع. جدية التطبيق بعد عدم جدية الكبرى لا ينفع هذا شيئا. إذن التمسك بإصالة الجد في مقام التطبيق لا فائدة فيه. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة إلى ما ذكره الأعلام، ودعم لما ذكره الأعلام الثلاثة عن الشيخ الأعظم والشيخ العراقي والشيخ النائين. لا، الثاني كان يقول على أنه إثبات ماذا؟ تطبيق التمسك بإصالة الجد، التمسك بإصالة الجد لإثبات ماذا؟ الجد لكبرى، بإصالة الجد لكبرى علما جدية، لكبرى تلك الكبرى ماذا؟ جدية، مثل الكبرى لا تنقض اليقين بالشك. هذا نجزم ببطلانه لأن لازمه الاتيان بها متصل. أو ذاك الثالث ماذا؟ تشقيق بين هذا، تريد تطبقها، إصالة الجد في التطبيق، تتمسك بإصالة الجد في التطبيق لكبرى غير جدية، هذا هيك ما يفي، لكبرى جدية هذا لا ينفع شيئا، فصار نحو من المغايرة. زين، لحد الآن نحن صرنا في من؟ في جانب الشيخ الأعظم والشيخ الأنصار، مو لحد الآن قاعد كله نتكلم في صالح الأعلام الثلاثة، كلامنا هذا كله يصب في صالح الأعلام الثلاثة، وأن هذه الكبرى لا تنقض اليقين بالشك هي تفيد حجية الأسلام. لحد الآن هيك بعد، ودفعنا الإشكالات وإلى آخره. من الآن نريد شوية لا بالعكس، نقول هذا، ولكن توجد بعض الأمور التي هي ليست ردودا مستقلة، إذا نظرنا إلى كل واحد منفردا، ولكن إذا نظرنا إلى المجموع من حيث المجموع ربما يمكن أن يقف ذلك في مقابل ما ذكره الأعلام الثلاثة، ولا نقول على أنه يصير متقدما، بل على الأقل يقف في المقابل. وبالتالي ما ذكره الأعلام الثلاثة يقف على الحياد، لا يمكن التمسك به. وما هي الأمور الأخرى التي أنصاف أجوبة؟ الأول أن نقول إنه سيأتي فيما بعد إن شاء الله. ما ذكر في هذه الصحيحة الثالثة لا تنقض اليقين بالشك، يأتي أن بالإمكان تفسيرها بغير الاستصحاب. أما كيف؟ هذا انتظرني إلى ما بعد إن شاء الله تعالى. لكنه يمكن حملها على بيان مطلب غير الاستصحاب ويأتي إن شاء الله. الآن ما نريد نقول على أنه هذا هو رد كامل راح يصير مقابل الأعلام الثلاثة، لا 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 لا، ذني أنصاف قرائن، أرباع أرباع قرائن، أثمان قرائن، القرينة هيجي ثمن قرينة كل واحد واحد مثلا أو ربع قرين. الثاني إن الإمام عليه السلام تبرع ابتداء ببيان هذه القاعدة ولم يسأل زرارة عن ذلك، وهذا معناه أنه لا يوجد تقية في الجو الذي كان يتكلم الإمام، وليس في التقية ليست موجودة. بينما لو كان المقصود من لا تنقض اليقين بالشك هو الاستصحاب يلزم أن البيان صار فيه تقية، لا أقل في مقام تطبيق القاعدة على المورد الذي لازمه أن يؤتى بركعة الاحتياط متصلة، وهذا كيفما كان لازم الاستصحاب، والإمام خالف هذا التقية وبين أنه مقصود ماذا بهذا الشكل ولا يخلط أحدهما بالآخر وإلى آخره. فإذن على هذا الأساس تبرع الإمام معناه أنه لا يوجد إعمال تقية، بينما لو كان المقصود الاستصحاب فتصير التقية لا أقل في مقام التطبيق، وهذا خل فرض أن الإمام هو قد تبرع. هذا هما ثانيا. وثالثا الإمام عليه السلام حكم بلزوم الإتيان بالركعتين بركعتين منفصلتين، وهذا معناه لا توجد تقية. وأين حكم الإمام بذلك؟ في المقطع الأول، الأول غير مقطعنا، قبله هكذا قال زرار عن أحدهما عليه السلام قال قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين، قال ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب. هذا معناه ليست متصلة منفصلة، الذي يأتي بفاتحة الكتاب. فلو كان المورد مورد تقية وإلى آخره ولو في مقام التطبيق، هذا لا يتناسب مع التقية، يدفع احتمال التقية ولو في مقام التطبيق يدفع هذا الاحتمال. الإمام ماخذ حريته الكاملة وقعد هو يتكلم ابتداء. والأمر الرابع الذي نذكره وهو أن ما أفاده الأعلام الثلاثة من أن من التفكيك بين بيان القاعدة وبين مقام التطبيق، ففي مقام القاعدة بيان القاعدة بينت لا للتقية بل لبيان الحكم إصالة الجد، وفي مقام التطبيق توجد تقية بأن يؤتى بتلك الركعة منفصلة ركعة الاحتياط. هذه القضية التي هي قلنا شبيهة بمن بقضية الإمام الصادق مع السفاح، قل هذه القضية وإن كانت ممكنة وعقلائية إلا أنه لا يصار إليها إلا إذا ثبت ذلك بالقرينة الواضحة كما في قضية السفاح، قرينة واضحة كان مع الإمام الصادق قرينة واضحة كان. أما هنا لا توجد قرينة واضحة لمن على هذا التفكيك، وإن كان التفكيك ممكنان إلا أن مجرد إمكانه لا يكفي للمصير إليه، فهو شيء ممكن ولكن مع ذلك يحتاج إلى مثبتات قوية، والمفروض توجد قرائن إلى جانب ذلك تضعف من كون مقصود الإمام بيان الحكم بنحو الجد وليس للتقية. إذن من هذه الناحية النتيجة هكذا صار، ما أفاده الأعلام الثلاثة وإن كان لا بأس به بنحو القضية العلمية، إلا أن المصير إليه والجزم به أمر صعب لما ذكرنا من الأمور الأربعة. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.